مجلة الاقتصاد تستضيف رموز عالم الاقتصاد ومحركيه، تسلط الضوء على حصاد الأسواق العربية والعالمية، وتناقش أحداثاً اقتصادية تهم المستهلك والمستثمر والخبير. مجلة الاقتصاد كل أحد في الرابعة بعد الظهر على مونتي كارلو الدولية مع سعد الصابري.
أهلا بكم في عدد جديد من مجلة الاقتصاد، أسعد بصحبتكم خلال ساعة كاملة. لكم كل التحية مني سعد الصابري ومن دوني كامبياجي في الهندسة الإذاعية. في عدد هذا الأسبوع تتابعون معنا: في إطار تداعيات الحرب الدائرة في سوريا على اقتصادات دول الجوار، واقع قطاع السياحة في المملكة الأردنية مع عبد الرزاق عربيات مدير هيئة تنشيط السياحة في المملكة، الاقتصاد اللبناني بين الآفاق القاتمة التي يرسمها الاحتقان السياسي والاضطراب الأمني، وأمال يعلقها الواثقون من قدرة طائر الفينيق على التحليق مجدداً، ملامح الاقتصاد اللبناني مع فيوليت بلعة مسؤولة القسم الاقتصادي في جريدة النهار اللبنانية. وفي ريبورتاجات مجلة الاقتصاد هذا الأسبوع: تحديات الموازنة الجديدة لعام 2014 في اليمن، الفساد وتقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد في الجزائر، وأخيراً تراجع الإقبال على هدايا وحلوى المولد أو المولد النبوي في مصر. تابعونا. نبدأ إذن من المملكة الأردنية الهاشمية التي تستعد للترويج للسياحة الدينية لإنقاذ قطاعها السياحي، لاسيما بعد تراجع عدد السياح المتجهين إلى المملكة خلال الأشهر العشر الأولى من العام المنتهي 2013 بنسبة 5% بحسب إحصائية صادرة عن وزارة السياحة والأثار العامة. وأظهرت بيانات الوزارة أن العرب هم الأكثر تراجعا في عدد السياح المتجهين إلى المملكة الأردنية بنسبة 14%، وتراجعت السياحة الخليجية أي وهي من ضمن السياحة العربية تراجعت أيضا في نفس الفترة بنسبة 4%، ليبلغ عدد السياح الخليجيين الذين زاروا الأردن خلال أول 10 أشهر من العام المنتهي 2013 نحو 570 ألف سائح، مقارنة مع 593 ألف سائح خلال الفترة نفسها من عام 2012. كذلك هو الحال بالنسبة للوفود السياحية الأوروبية المتجهة إلى الأردن، والتي تراجعت منخفضة بنسبة 13%، خاصة تلك المتجهة نحو منطقة العقبة الاقتصادية التي كانت تشهد إقبالا كبيرا من قبل السياح في مثل هذه الفترة من العام في السنوات السابقة، ولوحظ أيضا غياب واضح للسياح الأجانب خاصة الأوروبيين. ربما لهذا السبب تتجه المملكة للترويج للسياحة الدينية بمشاركة فلسطين أيضا، لكي تنظم رحلات للمناطق السياحية الدينية المسيحية والإسلامية في الأردن، ومن ثم أيضا زيارات مشتركة مع فلسطين. تعالوا لنتابع تفاصيل ذلك وواقع قطاع السياحة الأردني في لقائنا مع عبد الرزاق عربيات مدير هيئة تنشيط السياحة الأردنية. دكتور عبد الرزاق عربيات مدير هيئة تنشيط السياحة الأردنية، أهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية.
يا أهلا بك.
دكتور، أطلقتم حملة للتسويق والترويج للسياحة الدينية تحديدا الإسلامية في الأردن، هل حدثتنا عن هذه الحملة وعن أهدافها؟
الحقيقة هيئة تنشيط السياحة أطلقت حملة للترويج للمواقع الإسلامية في الأردن، خصوصا للحجاج المعتمرين القادمين من المملكة العربية السعودية بعد تأدية طريقة الحج والعمرة، وخصوصا في مناطق شرق آسيا زي أندونيسيا وماليزيا، والآن اطلع على تركيا والهند ودول المغرب العربي. الكثير من المعتمرين والحجاج يرغبون في زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين، وخصوصا في القدس وصلاة المسجد الأقصى وقبة الصخرة. فمكاتب السياحة والسفر الأردنية الآن هي تنظم هذه الرحلات، ونستغل وجودهم في الأردن لزيارة المواقع السياحية الإسلامية مثل مواقع الصحابة، مواقع الأنبياء المنتشرة من شمال المملكة إلى جنوبها، وبالإضافة إلى موقع أهل الكهف الموجود في عمان، من ثم يتم التوجه إلى فلسطين لزيارة المواقع الإسلامية. هو برنامج مشترك بين الأردن وفلسطين، وتم الترويج يوم أخرا من خلال مشاركة الهيئة في المعرض المتنقل الذي عقد في ماليزيا وأندونيسيا، وشارك في مكاتب السياحة والسفر الأردنية، والحقيقة لاقى إقبال كبير جدا وطلب كبير من مكاتب السياحة في هذه الدول لشراء البرامج مكاتب السياحة والسفر الأردنية لإكمال البرنامج السياحة الدينية في السعودية ومن ثم إلى الأردن وفلسطين. ونحن إن شاء الله بفضل الآن ترجمة البشورات الإسلامية للغة التركية والصينية، وبالإضافة إلى بعض الدول هناك محتمل أن يكون في منها سياحة إسلامية. وسبق أن الهيئة ترجمت البروشور السياحة الإسلامية للغة الماليزية والإندونيسية.
نعم، هل هناك فكرة عما تمثله هذا النوع أو يمثله هذا النوع من السياحة، تحديدا السياحة الدينية، من إجمالي إيرادات السياحة؟
الحقيقة الآن هو البرنامج هذا برنامج يباع على شكل ضيق جدا ولم يتم فتحه سابقا، لكن وجدنا أن هناك فرصة كبيرة للترويج لهذه المواقع ولهذه البرامج، وإن شاء الله راح تكون في إلها تشكل جزء كبير من الدخل السياحي إضافي للدخل الحالي. يا جماعة، يعني البرنامج جديد ولم يطلق سابقا ويباع بشكل ضيق جدا من خلال مكاتب السياحة، ولم يسبق لهيئة تنشيط السياحة للترويج مثل هذا البرنامج. فنعتبر هذا البرنامج إن شاء الله يكون على خطتنا اللي بلشنا فيه 2013 وسنكمل إن شاء الله في 2014 والسنوات القادمة.
نعم، هناك لكي نبقى في نفس محور السياحة الدينية، هناك دراسة قالت بأن الطوائف المسيحية في لبنان تحديدا تشكو ارتفاع أسعار السياحة الدينية في الأردن، هل مقارنة ببعض الدول المجاورة والتي ربما تستخدم هذا النوع من السياحة، كيف تردون على ذلك؟
لا، يعني أنا بالحقيقة بستغرب من هذه الدراسة، لأنه البرامج اللي تباع من خلال مكاتب السياحة للسياحة الدينية وتحديدا السياحة الدينية المسيحية أسعار مناسبة مقارنة مع دول أخرى، خصوصا هناك يعني برامج عليها تخفيضات وعليها عروض خاصة خصوصا في فترة أعياد الميلاد والمناسبات الدينية. لكن بأكد أنا إن شاء الله في العام القادم هناك توجه من القطاع السياحي كامل من خلال الملكية الأردنية والفنادق والمكاتب لتقديم عروض تشجيعية أخرى حتى يكون هاي الأسعار البرامج في متناول الجميع. لا أخفيك ستي أنه في طبعا في ارتفاع كلف تشغيلية موجودة عند الفنادق وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والكلف التشغيلي بشكل عام، ولكن الفنادق يعني مصرين خلال آخر اجتماع كان معهم أنه يكون في هناك برامج تشجيعية إن شاء الله وتتمعكة الأسعار في السنة القادمة إن شاء الله.
نعم، إذا لاحظنا أو ربما درسنا قليلا أو تعطينا فكرة عن قطاع السياحة بشكل عام في الأردن، ما هو واقع السياحة اليوم؟
الحقيقة السياحة في الأردن هي متنوعة، جزء ربنا حبانا في منتج سياحي متنوع من سياحة التاريخ والآثار والسياحة الدينية والسياحة البيئية والمغامرة وسياحة الاستجمام والمؤتمرات، السياحة التعليمية والاستشفائية والطبية. فهذا التنوع الحقيقة بيعطينا ميزة تنافسية كأردن بمقارنة مع الدول الأخرى. الواقع الحالي هناك انخفاض بنسبة 6% لأعداد السياح لعام لأول 11 شهر عفوا لآخر 11 شهر من عام 2013 نتيجة للأوضاع السياسية التي تشهد المنطقة، لكن كنسبة انخفاض 6% احنا نعتبرها إنجاز مقارنة ما شهدته المنطقة من أحداث سياسية كانت ممكن تمنع السائح أنه يجي للأردن. ولكن اتبعنا سياسة منذ البداية في الترويج للأردن كوجهة سياحية آمنة من خلال استضافة الصحفيين والإعلاميين والمدونين العالميين واللي رجعوا على بلادهم ووضعوا الارتيكلز والمقالات ومدوناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن تجربتهم الفريدة والمتميزة في الأردن. هذا خفف من حدة التخوف اللي كان موجود في السابق. متفائلين إن شاء الله في عام 2014 نكون في ارتفاع في عدد السياح بعد ما أثبت الأردن للعالم أجمع أنه بلد الأمان وواحة الاستقرار بقيادة جلالة الملك المعظم. الحقيقة الشعب الأردني واعي لأهمية السياحة التي تشكل 13% من الناتج الإجمالي المحلي، وبالتالي نحن نشتهر بالكرم الضيافي واستقبال السائح، وهذا هو رأس مالنا الحقيقة اللي إن شاء الله راح نستمر في من خلال ضيافتنا الأردنية المعهودة لكل ضيوف الأردن، وسيتم الترويج لمنتجات وخبرات سياحية جديدة إن شاء الله، وتجارب مثل السياحة الدينية زي ما حكيت بداية حديثي راح نركز عليها العام القادم، سياحة المغامرة راح تكون جزء من أولوياتنا، وسياحة المؤتمرات لعام 2014.
نعم، هذا الانخفاض الطفيف هل أثر على تحديدا معدل التشغيل وفرص العمل؟ ربما هل تم إلغاء بعض الوظائف؟ وإذا أعطيتنا حتى تكون الصورة أوضح فكرة عن عدد الوظائف التي يشغلها قطاع السياحة.
القطاع السياحي يشغل حاليا حوالي 45 ألف فرصة عمل مباشرة و 120 ألف فرصة غير مباشرة. الحقيقة بالحمد لله لم يتم تسريح أي موظف، بالعكس إحنا الآن في عنا استثمارات سياحية موجودة الآن في عمان والبحر الميت والعقبة، مشاريع فنادق تحت الإنشاء، وفي جزء منها تم افتتاحه هذا العام والعام القادم. الحقيقة هناك بحاجة ماسة للمزيد من العمال القطاع الفندقي، الآن باعتقادي بحتاجوا لعام 2014 لا يقل عن 2000 وظيفة الآن راح تكون متوفرة ضمن هذا القطاع، وهناك تنسيق مع الجامعات والكليات المتخصصة المعنية بتخريج العمالة المتخصصة في الفندقة وفنون الطبخ والطهي اللي بحاجة إلى هاي المنشآت الفندقية. بالعكس يعني هو أنا بعتبر قطاع السياحي هو راح يكون هو مستقبل الأردن للتشغيل، وكان في عنا قبل أسبوع اليوم الوطني للتشغيل اللي افتتحه معالي وزير العمل اللي نفسه هو وزير السياحة والآثار، ونجحنا في استقطاب 25 ألف وظيفة جديدة في معظم القطاعات، وكان جزء الأكبر منها القطاع السياحي اللي التقى في أصحاب العمل مباشرة مع الباحثين العمل. وبأكد لك إن شاء الله يعني الآن في راح يكون تشغيل مباشر من خلال هذا المؤتمر أو ورشة العمل اللي تم إطلاقها الأسبوع الماضي. المستقبل هو للسياحة في الأردن، وأنا بعتبر أنه نفط الأردن هو السياحة، وبنعكس ذلك إيجابيا على انخفاض معدل البطالة والدخل السياحي والاقتصاد الأردني بشكل عام.
نعم، سؤالي الأخير حول الاستثمارات ربما الخارجية في قطاع السياحة في الأردن، هل هناك شروط معينة؟ كيف تفتحون باب الاستثمارات؟ هل في هذه الحملة أيضا سيكون هناك ربما باب عروض لشركات معينة؟
الحقيقة الاستثمار في الأردن أو البيئة الاستثمارية هي بيئة محفزة. قانون الاستثمار الآن في له حتى بالقانون القديم في عنا حوافز للمستثمرين الخارجيين، الآن القانون سيتم تعديله في طور المراحل النهائية للتعديل، سيكون هناك كمان في إعفاءات وحوافز أخرى للمستثمرين، لأنه وجدنا أن هناك طلب كبير على الاستثمار في الأردن، ولكن بحاجة إلى بعض التعديل في القانون. بحمد الله الآن لما نشوف إحنا في عنا استثمارات كبيرة جدا في منطقة البحر الميت، خصوصا في منطقة الكورنيش اللي الحكومة مؤخرا حدد فيها استعمالات الأراضي المطاعم ومقاهي وفنادق ومولات. الآن العطاءات أو العروض وضعها في غيات طاب العروض في المنطقة، العقبة عندنا مشاريع ضخمة جدا زي مشروع سرايا ومشروع آيلا، والآن مشروع المرسى زايد اللي بتكون فيه شركة المعبر، يعني مشاريع موجودة في العقبة الآن اللي قيد الإنشاء بحدود 3.5 مليار، ومشروع مرسى زايد راح يكلف بحدود 10 أو 11 مليار دولار. هذا يعني بيعطي مؤشر على حجم الاستثمارات الضخمة الموجودة في الأردن، ونظرة المستثمرين لمستقبل الأردن بوجهة استثمارية سياحية إن شاء الله.
نعم، فقط يعني أود أن أعرف بالنسبة لي الاستثمارات التي تستقطبها ويستقطبها قطاع السياحة، ما هي أكثر ربما الدول أو الشركات، جنسيات الشركات التي تستثمر في هذه في هذا القطاع؟ أيضا بالنسبة للسياح الذين يزورون الأردن، إذا قلت لنا ربما هل هي سياحة عربية أكثر أم هناك سياحة أجنبية أكثر؟
بالنسبة للشق الأول من السؤال، الاستثمارات العربية هي الاستثمارات الأكبر الحقيقة. عندنا دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، هناك استثمارات من قطر والمملكة العربية السعودية. هذا معظم الاستثمارات في القطاع السياحي حاليا. بالنسبة لأعداد السياحة الموجودة عندنا، العدد الأكبر هو من السياحة العربية، بتشكل حوالي 45-50% من سياحتنا هي سياحة من الدول العربية، والنصف الآخر هي من سياحة من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وبعض دول شرق آسيا.
نعم سيد أو دكتور عبد الرزاق عربيات، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات التي أوضحتها لمونتي كارلو الدولية.
العفو.
ودائما في مجلة الاقتصاد من مونتي كارلو الدولية من باريس كنا في الأردن، وهذه المرة لن نبتعد كثيرا عن الأردن، سنذهب إلى لبنان. ودائما في إطار تداعيات الحرب الدائرة في سوريا على اقتصادات الجوار ومن بينها لبنان، لبنان الذي عصفت به ظروف كثيرة بين الحرب في سوريا واللاجئين السوريين الذين تدفقوا على لبنان، كذلك الاحتقان السياسي وظروف تشكيل الحكومة المتعثر منذ 9 أشهر، أيضا التفجيرات الإرهابية، الاغتيالات، وكان آخرها اغتيال وزير المالية السابق محمد شطح. كل ذلك ساهم في تراجع مؤشرات القطاعات الاقتصادية المختلفة في لبنان، فقد استمر التراجع في السياحة بأكثر من 30%، قطاع التجارة أيضا تراجع بأكثر من 37%، قطاع العقارات تراجع بأكثر من 19%، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية والحركة التجارية نتيجة تدني القدرة الشرائية لدى المواطنين. فهل يتمكن لبنان أو طائر الفينيق كما يسميه الكثيرون على الانبعاث من الرماد وحطام الحروب ليولد من جديد ويحلق شامخا؟ تعالوا لنستمتع بهذا الحوار، نتعرف أكثر ونتعلم أكثر حول الاقتصاد اللبناني، حول مقوماته، حول الخسائر التي تكبدها نتيجة الحرب الدائرة في سوريا، وأيضا حول قدرته على الخروج من هذه المحنة كما خرج سابقا في الظروف والحروب التي سبق وأن مر بها لبنان. تعالوا لنتابع لقاء مطول ومفصل حول الاقتصاد اللبناني اليوم مع ميرفت غزال البلعة، مسؤولة القسم الاقتصادي في جريدة النهار اللبنانية. السيدة فيوليت غزال البلعة، أهلا بك على أثير مونتي كارلو.
شكرا، أهلا بكم، أهلا بمستمعي مونتي كارلو.
الاقتصاد اللبناني يعاني منذ اندلاع الحرب الدائرة في سوريا، والتي أثرت أيضا على الوضع الأمني في الداخل، بالإضافة إلى انتظار تشكيل حكومة يمكنها أن تتخذ قرارات، يمكنها أن تنفذ أيضا صفقات واتفاقيات وما إلى ذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. للحديث حول الواقع الاقتصادي اليوم في لبنان نستضيفك معنا، ونود في البداية أن تعطينا فكرة ربما عن قائمة التأثيرات من الحرب السورية على الاقتصاد اللبناني اليوم.
نعم، كان لافتا انتقال الاقتصاد اللبناني من حالة انتعاش إلى حالة ركود بعد إصابته بالمرض السوري إذا جاز التعبير. نعرف لبنان أمضى 3 سنوات من 2008 لغاية 2010 بمعدل نمو تراوح بين 8 و9%، ولكن سنة 2013 أقفلت على نمو بين تراوح مبدئيا بين 1.5 و2%. هذا الركود أو هذا التراجع الحاد كان نتيجة للأزمة السورية التي تركت تداعيات مباشرة وتداعيات غير مباشرة. يمكن الحديث في تداعيات مباشرة عن التأثيرات على الاستقرار السياسي والأمني اللذين اهتزا بشكل واضح. ثانيا، هناك إقفال المعبر البري الوحيد لبنان إلى أسواق المنطقة العربية وهي المعبر البري يعني أي هو سوريا، وثالثا ثقل اللاجئين السوريين الذين تدفقوا إلى لبنان والذين بلغ تقريبا عددهم 1.5 مليون سوري لاجئين حسب تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي، وهؤلاء لهم كلفة كبيرة قدرت بنحو 7.5 مليار دولار. أما في تداعيات غير المباشرة يمكن الإشارة أولا إلى تراجع مناخ الأعمال في لبنان بشكل مباشر، تراجع الحركة الاستثمارية ولا سيما في القطاع العقاري الذي كان ناشطا ويشهد فورة لافتة، تراجع سياحي نتيجة المقاطعة الخليجية التي فرضت على لبنان وهذا هو العام الثالث لها، وسمعنا أخيرا الأسبوع الماضي بعد تفجير سيارات متنقلة في الضاحية الجنوبية أو جريمة اغتيال الوزير السابق محمد شطح، نداءات لدول الولايات المتحدة والكويت والإمارات والسعودية لإجلاء رعاياها من لبنان. هذه المقاطعة الخليجية أثرت بشكل مباشر على القطاع السياحي وعلى قطاعات أخرى أيضا تدخل ضمن روافد هذا القطاع كالمقاهي والمطاعم وقطاع تأجير السيارات والفنادق أيضا، فهناك تراجع شامل في مؤشرات هذه القطاعات.
نعم، وهذا ما أيضا معبر عنه أكثر من مرة سيد رياض سلامي وهو محافظ البنك المركزي اللبناني، وكذلك العماد ميشيل سليمان رئيس الجمهورية الحالي، والذي ذكر أول أمس أن البلاد بالفعل بحاجة كما تفضلت إلى 7.5 مليار دولار لمجابهة تداعيات الحرب الدائرة في سوريا. إذا أخذنا النقاط التي تحدثت عنها ربما وفصلناها لنتحدث عن البطالة التي يعاني منها المواطن اللبناني اليوم وكذلك تراجع القدرة الشرائية اليوم، هل لوجود اللاجئين السوريين والذين لم تتفق الأحصائيات على عددهم الحقيقي في لبنان، هل لهم تأثير مباشر على ارتفاع نسبة البطالة مؤخرا في لبنان؟
أكيد يعاني لبنان من نسبة بطالة تراوح بين 20-25%، هذا حسب الأرقام المتداولة وليس هناك رقم أو إحصاء رسمي وحيد، ولكن أكيد مع دخول السوريين ودخولهم مباشرة إلى سوق العمل بشكل وشكل منافسة غير مشروعة نظرا لوضعهم الإنساني ووضعهم القانوني حتى، شكل هؤلاء مزاحمة غير مشروعة في سوق العمل، فمن هنا يتوقع بحسب أيضا البنك الدولي أن ترتفع معدلات البطالة في لبنان إلى ما بين 25-30%. نعرف في لبنان هناك 25,000 خريج طالب جامعي كل سنة يتخرجون، وهؤلاء تستوعب السوق المحلية في الأساس نحو 6-7,000 منهم، فهناك فائض في عدد الخريجين وهؤلاء يتوجهون عادة إلى دول الخليج للعمل، وبما أن الموقف السياسي من دول مجلس التعاون الخليجي تجاه لبنان هو في أزمة حاليا وقد أثمر بأولى ترجماته مقاطعة سياحية للبنان، أيضا هناك تهديد بوقف أو إقفال باب العمل أمام اللبنانيين ولا سيما الذين ينتمون إلى فئة أو طائفة معينة ولا سيما الطائفة الشيعية أو الذين هم مقربين من حزب الله. أيضا القدرات الشرائية للبنانيين تراجعت بفعل تراجع كل مؤشرات الاقتصاد عامة، القطاع السياحي، قطاع الاستثمار، قطاع البناء تراجع أيضا، وهناك آلاف السوريين يعملون في قطاع البناء. القدرة الشرائية إلى تدنين رغم أن مصرف لبنان حاول جاهدا وقد نجح في ضبط معدل التضخم عند 4.5% لهذه السنة، وذلك بفضل المبادرات التي قدمها من أجل ضمان الأمان الاجتماعي، يعني قدم في أول خطوة مبادرة قروض مدعومة لقطاعات السكن والبيئة والتعليم وغيرها، وهي كانت بقيمة 1.5 مليار دولار، وقد أعاد تجديدها هذه السنة مبادرة أخرى بنفس المبلغ، ثم في العام الماضي منتصف العام الماضي قدم مبادرة قروض مدعومة لقطاع اقتصاد المعرفة بقيمة 400 مليون دولار، وهو يستهدف من هذا القطاع المبادرين الشباب الذين يحتاجون إلى إنشاء مؤسسات صغيرة وذلك من خلال إقامة شراكة مع المصارف. وقد قدم مصرف لبنان رغبته وقدرته على تحمل كل مخاطر المؤسسات الجديدة وترك الأرباح للمبادرين الشباب مع المصارف من دون أن يحملهم أي مخاطر، وهو بذلك يستطيع يعني يؤكد قدرته على تحمل هذه المخاطر المالية نظرا لحجم احتياطي الأجنبي الذي يملكه في مصرف لبنان، وقد يعني يراوح بين 35 و 36 مليار دولار إضافة إلى الذهب والاحتياطي الأجنبي للمصارف.
لكن إلى متى يمكن أن يصمد البنك المركزي أو مصرف لبنان المركزي الذي وصفه السيد رياض سلامة محافظ المصرف بأنه أكثر من ضعف حجم الاقتصاد اللبناني ما يملكه من احتياطيات؟ صحيح. ولكن إلى متى يمكن أن تصمد هذه الاحتياطيات لدعم الاقتصاد؟
طالما هو يحافظ على سياسة استقرار الليرة وتثبيت الليرة عند أسعارها، هو قادر على التحكم بالسوق. هناك نعرف عمل مصرف لبنان جاهدا للحفاظ على صورة لبنان على الأداء النقدي والمصرفي. هذه الثقة التي ولدها بالقطاع المصرفي وبالأداء النقدي للسلطة النقدية له، هو يعمر عليها كثيرا وهي باقية، بدليل أن الودائع في المصارف هذه السنة ورغم كل الصعوبات التي شهدناها نمت بمقدار بنسبة 8%. الأرباح المصارف بقيت المصارف تحافظ على أرباحها، ولكن انخفضت معدلات تلك الأرباح من 10 إلى 7 أو 8%. الإحصاءات غير متوافرة بشكل نهائي، ولكن هذه تقديرات مستقاة من مصرف لبنان ومن جمعية المصارف. إذن هذا ما يعول عليه مصرف لبنان، استمرار الثقة بالأداء النقدي والمصرفي وبالدور الجديد الذي بدأ يبادر هو إليه خارج صلاحياته في إطار قانون النقد والتصنيف، من خلال دخوله مباشرة إلى دعم الاقتصاد ودعم المجتمع اللبناني كي يتحمل هذه الضائقة، وهو فعليا قادر على ذلك طالما لديه، إذا قلنا مجموع الاحتياطات لدى مصرف لبنان تبلغ تقريبا أكثر من 65 مليار دولار.
نعم، والاحتياطيات دائما كما نعلم أنها تعتمد على الاستثمارات الخارجية وعلى قطاع السياحة. إذا تحدثنا عن الاستثمارات الخارجية في البداية، يعني من هم المستثمرون أو المستثمر رقم واحد من ناحية الاستثمارات الخارجية في لبنان، وهل هم دول الخليج الأكبر أم هناك المستثمر الأجنبي، وأيضا كيف تراجعت نسبة هذا التراجع مؤخرا؟
لا، الاستثمارات الأجنبية تقوم بدرجة الأولى على المستثمر الخليجي وليس العربي ولا الأجنبي، وكلنا يعرف أن نشاط الاستثمار في لبنان تراجع منذ العام 2005 تحديدا، منذ بدأ لبنان دخل حلقة الاضطراب الأمني. هناك العديد من المشاريع التي كانت نشأت ولكن توقفت أو عدل أصحابها عن المضي بها. الاستثمار الأجنبي أو الاستثمار الخليجي في لبنان يراوح بين 12 إلى 15 مليار دولار، وهذا الرقم هو رقم ليس رقم حديث، هو رقم قديم. أكيد نحن نشهد تراجع في هذا القطاع الاستثماري بسبب أسباب سياسية عدة، أسباب سياسية، أسباب أمنية، مخاوف، ارتفاع نسبة المخاطر، وهذا ما دفع المجتمع الدولي ووكالات التصنيف إلى تخفيض تصنيف لبنان السيادي أخيرا قبل شهرين أو ثلاثة إلى B-, وتاليا خفضت تصنيف المصارف اللبنانية التي تحمل مخاطر البلاد. كل تلك المخاطر انعكست على المناخ الاستثماري في لبنان، إضافة إلى الوضع الأمني لا يسمح بتنقل أبناء البلد، فكيف بالمستثمرين أو رجال الأعمال؟ نشهد مرحلة أزمة على هذا الصعيد، وأكيد نحن في انتظار طاقة فرج، لأنه اقتصاد لبنان يعتمد حتى الآن على الودائع التي تصل إلى القطاع المصرفي وعلى تحويلات اللبنانيين من الخارج، والتي هي ستصل هذه السنة إلى نحو 7.6 مليار دولار، وهذا هو ما يغذي ميزان المدفوعات ويدعم الاقتصاد في الداخل بشكل فعلي ومباشر.
نعم، أثرتي سيدة فيوليت موضوع أو تراجع موضوع تراجع العقارات أو تراجع قطاع البناء، والذي أيضا كان يعتمد على المستثمر الخليجي والسائح الخليجي وما إلى ذلك. إذا حدثتينا عن تأثير الظروف الحالية على قطاع العقارات.
القطاع العقاري شهد تقريبا فورة لنحو 4 أو 5 سنوات، امتلأت بيروت بورش البناء حتى صارت مكتفية، يعني ما عاد في مساحات بناء من أجل إقامة مشاريع عليها. ولكن منذ العام 2012 منذ العام 2011 بدء الأزمة السورية، بدأ القطاع العقاري يتأثر. نعرف أنه المستثمر وبالأخص الأجنبي هو يخاف ولا يرى نفسه مرغما على تحمل أخطار البلد، لذا تراجع القطاع العقاري منذ العام 2010-2011 لغاية اليوم. المبيعات انخفضت بأكثر من 25%، مساحات البناء انخفضت أكثر من 30%، حتى البطالة في هذا القطاع أيضا تأثرت على العمالة اللبنانية، يعني كانت هي المتضرر الأول نتيجة دخول العمال السوريين إلى ما بقي من ورش قائمة. لدينا هناك ورش قائمة، ولكن الأسعار التي ارتفعت قبل 2011 لم تنخفض فعليا اليوم، وسبب هو سبب موضوعي ومنطقي، لأن لم يبقى في بيروت العاصمة مساحات البناء، لذا خرج تجار البناء نحو الضواحي بيروت والمناطق الأبعد. من هنا ولأن التجار يأملون في انفراج سيأتي قريبا، ما زالوا يتمسكون بالأسعار، وبالأخص أنهم عندما بدأوا يستثمرون في مشاريعهم وضعوا الأموال بأسعار خيالية للأمتار، وهم حين يكون يعني السيولة نفدت من أيديهم غير يرون نفسهم غير مضطرين لأن يبيعوا أو يخفضوا أسعار المبيعات، لذا انخفضت أسعار المبيعات دون أن تنخفض قيمة الأسعار الأمتار الحقيقية للبناء في لبنان. القطاع ما زال متماسكا إلى حد الآن، ولكن يعاني كما سائر القطاعات من هذه الضائقة التي دفعته لأن يكون في موضع يعني يفتقر إلى السيولة المباشرة من أجل إكمال بعض المشاريع.
نعم، ذكرتي في مقال نشرتي في صحيفة النهار وأنت فيها مسؤولة القسم الاقتصادي كما قلنا في بداية اللقاء، ذكرتي أنه لا بكاء على الأطلال وما زال الأمل باقيا، وأنه يمكن الاعتماد على محاور بارزة هي الصناعة والزراعة ربما لتحقيق الاستقرار في المرحلة المقبلة. كيف ترين وضع الاقتصاد هذا العام؟
يعني شهدنا هذه السنة تراجع في أرقام التصدير إلى الخارج نتيجة إقفال المعابر البرية لسوريا، فكان أمام التجار أو الصناعيين اللبنانيين أنه أو البحر أو البر أو الجو لتصدير بضائعهم. البحر كان مكلفا ويستحيل على بعض البضائع تمضية شهر أو شهرين في البحر لكي تصل، لذا كانت الكلفة أكبر. من هنا تراجعت إلى حد ما أرقام الصادرات اللبنانية، ولكن قطاع الزراعة شهد انتعاشا غير متوقع بسبب اتساع الطلب الداخلي. يعني السوق المحلية في لبنان كما في كل أسواق العالم تعتمد على طلب داخلي وطلب خارجي، مع انعدام الطلب الخارجي وضيق أسواق التصدير أمام الصادرات اللبنانية أو المنتجات الزراعية أو المأكولات اللبنانية، اتسعت السوق الداخلية للطلب الداخلي الذي أحدثه اللجوء السوري. من هنا لم نجد في لبنان هذه السنة مواسم كاسدة، لم نسمع من مزارعين أو تجار يبحثون أو يشكون عن ضيق أسواق التصريف. هذا القطاع شهد انتعاش غير متوقع في هذا الزمن. أكيد نحن باقون على أملنا بأول فسحة أمل تتاح للاقتصاد اللبناني، لأنه يتمتع بمقومات فعلا هي ركيزة أساس في أي نشاط مستقبلي له. لدينا قطاع مصرفي ناشط جدا، لدينا ويتمتع بثقة العالم وبشهادة العالم، يعني الكلام ليس هنا موقع مفخرة فقط، ولكن نحن أيضا نتلمس هذا الشيء من خلال تعاملنا مع المصرفية مع الأسواق الخارجية. من المؤكد أنه المصارف اللبنانية أخضعت لتصنيف السيادي للدولة وصنفت بي ماينس، وهذا طبيعي يحصل في كل أسواق العالم لأن المصارف تحمل مخاطر الدولة، فهي تمول استحقاقات الدولة. لدينا السنة نحو 12 مليار دولار بحاجة للتمويل، المصارف ديون المصارف في الدولة بلغت تقريبا 33 مليار دولار، لكن مصرف لبنان أيضا هو يساند المصارف في تمويل الدولة، لأنه نعرف أن الدول لا تفلس بسهولة، فديون مصرف لبنان للدولة بلغت أيضا 14 مليار. أنا أبقى على تفاؤلي لأن اقتصاد لبنان حين تتاح له فترة استقرار سياسي أو أمني، القطاع الاستثماري ينشط بشكل سريع، السياحة تنهض ومعها عدد من القطاعات الأخرى، ولدينا قطاع مصرفي ناشط قادر على التعامل ماليا ومصرفيا مع العالم. لا ينقصنا فعلا إلا فترة الاستقرار هذه، وربما نسمع في الأيام المقبلة خبر انفراج على صعيد تأليف الحكومة، لأن كما تعرفون الاتصالات قائمة، ولبنان يبحث عن حكومة تعيد إلى الدولة كيانها، لأنه بدون حكومة نحن خسرنا مجلس نواب، وتاليا خسرنا انتخابات رئاسة الجمهورية، ونكون في فراغ، لأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على مواجهة الاستحقاقات الدستورية. لذا لا أعتبر أو لا أتوقع أن يتخلى المجتمع الدولي ولبنان عن لبنان الدولة، الكيان الدستوري الذي يجب أن يبقى طالما نحن نعاني من تداعيات الأزمة وليس لدينا الأزمة. يعني في سوريا حيث هي في قلب الأزمة نجد هناك رئيس وحكومة ومجلس نواب فاعل، في الأردن كذلك، وفي مصر، وفي كل الدول التي تعاني إما من أزمات أو من تداعيات أزمات مجاورة، بينما في لبنان نحن نتلقى التداعيات، ويجب ألا نصل إلى هذه المرحلة. يجب ألا تستقيل الدولة من دورها ليبقى القطاع الخاص وحده ناشطا. نحن بحاجة إلى دولة، ونأمل في أن يتوصل الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى تأليف حكومة جديدة تكون قادرة على مواجهة الاستحقاقات الدستورية بدءا من مجلس النواب وصولا إلى رئاسة الجمهورية في أيار المقبل.
تحدثت عن المجتمع الدولي وأنه لن يتخلى عن لبنان، ولكن هناك الكثير ممن ينتقدون المجتمع الدولي لأنه يقدم، والكثير من المانحين أيضا يقدمون الوعود بمبالغ معينة، يعطون أرقام هي أقل بكثير مما ذكره العماد ميشيل سليمان أول أمس، أقل من 7.5 مليار دولار ما يحتاجه لبنان، ولكن مع ذلك لم تفي الدول المانحة بالوعود أو الأرقام التي أطلقتها.
صحيح، ذهب لبنان عبر رئيس الجمهورية إلى نيويورك وطلب مساعدات دولية بمقدار ما حدده البنك الدولي 7.5 مليارات دولار، ولكن المجتمع الدولي أبلغ رئيس سليمان وأبلغ الوزراء بالوفد الرسمي استحالة وصول أي من الهبات المالية إلى حكومة تصريف أعمال أو إلى رئيس حكومة مكلف. نحن بحاجة إلى كيان حكومي رسمي يتمتع بشرعية كاملة. لا يستطيع المجتمع الدولي أن يرسل الأموال أو الهبات أو المساعدات العينية إلى كيان حكومي مفكك. قد يستطيع المساعدة عبر الجمعيات المدنية، عبر المجتمع المدني، الجمعيات الأهلية، وهناك نشاط يقوم به بعثات متعددة سواء من أمريكا أو من أوروبا، ولكن على الصعيد الرسمي المجتمع الدولي كان بحاجة، وكان واضحا حين أبلغ لبنان رسميا بأنه بحاجة إلى حكومة شرعية يستطيع التعامل معها ويرسل إليها الأموال لكي يستطيع كما نعرف وكما يشترط مراقبتها من أجل إنفاقها في الموقع الصحيح لها. المبلغ 7.5 مليارات سيتصاعد حكما، هو فترة مقدرة بين 2012 و2014، ولكن نحن هذا رقم مرشح للارتفاع في 2014-2015-2016، لأنه هؤلاء اللاجئين لن يستطيعوا الذهاب إلى سوريا حتى لو توقفت المعارك اليوم، لأن هؤلاء إلى حد ما سيبقى عدد كبير منهم في لبنان، لأنهم هؤلاء انخرطوا في الحياة اللبنانية، انخرطوا في سوق العمل، انخرطوا في التعليم لأبنائهم، يعني ارتبطوا بشكل أو بآخر بالحياة اللبنانية الاجتماعية. قد يعود منهم، ولكن نحن لا نتوقع أن يعود 1.5 مليون سوري بشكل جماعي إلى سوريا فور توقف المعارك. نأمل في توقف المعارك في أقرب وقت لكي يتسنى من الذين يبيتون في المخيمات. تعرفين المناخ في الشتاء قارس وفي الجبال حيث لا تدفئة ولا نور ولا، يعني هناك وضع إنساني فعلا غير مقبول، يجب النظر إليه. من هنا نأمل أنه يصير في حكومة قريبا يستطيع المجتمع الدولي إرسال المال في القنوات الرسمية إلى حيث يجب أن تذهب.
نعم، اتضحت معك سيدة فيوليت غزال البلع الصورة حول اقتصاد لبنان اليوم. نأمل كل الخير لهذا البلد. شكرا لك على كل المعلومات التي أوضحتها لمستمعي مونتي كارلو الدولية.
شكرا لاهتمامك والاهتمام مونتي كارلو بوضع لبنان، ونأمل أيضا خيرا.
شكرا جزيلا لك. أذكر بأن سيدة فيوليت غزال البلع هي مسؤولة القسم الاقتصادي في صحيفة النهار. أهلا بك دائما على أثيرنا، شكرا لك. دائما في المجلة الاقتصادية من مونتي كارلو الدولية وصلنا إلى فقرة الريبورتاجات، فقرة تنتظرونها دائما. نبدأها من اليمن، حيث صادق البرلمان أو مجلس النواب على ميزانية البلاد للعام الجديد 2014، ميزانية تتضمن زيادة في الإنفاق بنحو 4% مقارنة بميزانية العام المنتهي، لتصل إلى ما يعادل 13 مليار و400 مليون دولار. فما هي تحديات الموازنة الجديدة؟ التفاصيل في ريبورتاج عدنان الصنوي.
أقر مجلس النواب اليمني هذا اليوم موازنة مثيرة للجدل للعام 2014 بإجمالي 13 مليار دولار، مع ارتفاع حجم الدين المحلي إلى أكثر من 120% من إجمالي الموارد الذاتية، وضعف القدرة التمويلية في تحسين مستويات المعيشة لملايين السكان الذين قذفت بهم الأوضاع المضطربة إلى دائرة الفقر.
نعاني من عملنا هذا في المترات، نشتي عمل حالي لأنه مواصل ملاحقة احناهم ولا يخلوا لنا حالنا، يبزوا علينا المترات.
والله الحقيقة ان المستحقات مع الرواتب في معاشي خلف، بس نشتي على الموازنة هذا العام تتحسن، تتحسن رواتبنا ومستحقاتنا وتحط من الفساد المالي والإداري.
وتواجه الحكومة الانتقالية المدعومة من المجتمع الدولي ضغوطا كبيرة لإصلاح الأوضاع والتخفيف من حالة الاستياء في الشارع اليمني، الذي دعت بعض قواه الشبابية إلى تظاهرة حشدة الثلاثاء المقبل.
ارتفاع في الأسعار زايدة، حتى الآن موظفنا، إحنا الموظفين من مؤسسة عمل الطرق وجزء رواتب شهر 12-2013 إذا ما صرفوها ما الفائدة من الدولة؟
الدولة لا إرادة ضرائب، لا إرادة بترول، لا إرادة أي شيء، والله يستر من القادم.
وليس من المرجح أن تسفر التعهدات الحكومية في البيان المالي عن نجاحات حقيقية على الأرض في ظل جملة التحديات التي تواجهها البلاد منذ احتجاجات العام 2011. أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد الميتمي.
التحديات التي تواجه اليمن كبيرة الغاية. نحن لدينا اليوم أكثر من نصف سكان البلاد تحت خط الفقر، يعني لدينا 14 مليون إنسان تحت خط الفقر، لدينا 2.5 مليون شاب عاطل عن العمل، لدينا مشاكل اقتصادية هائلة كفيلة بأن تهز عرش أكبر الدول جسامة في العالم. هذه التحديات، عندنا التحديات المائية، عندنا الطاقة، عندنا الأمراض الوبائية، عندنا عدد الأطفال الذين خارج سن التعليم بالملايين، ولهذا كان من غير الممكن أن تتاح ميزانية تواجه هذه التحديات.
وتعهدت الدول المانحة بتقديم 8 مليارات دولار لدعم استحقاقات المرحلة الانتقالية في اليمن، غير أن ذلك مع مرور الوقت قد لا يساوي حجم النزيف الحاد في الموارد النفطية التي تتعرض لهجمات متكررة من قبل رجال القبائل المناوئين للحكومة المركزية. والحديث مجددا للدكتور محمد الميتمي.
أعمال التخريب والتدمير الذي تطال مصادر اليمن المالية من صادرات النفط والغاز، شبكة خطوط الطاقة والكهرباء، تكلف اليمن مليارات دولارات. حجم الخسائر التي تكبدت اليمن خلال العامين الماضيين لا تقل عن 5 مليار دولار، مبلغ كبير جدا، يعني تقريبا 70% أو 75% من موازنة الدولة الحالية، أو أكثر بكثير قليلا من حوالي نصف تعهدات المانحين.
بعد عامين على الانتخابات الرئاسية في اليمن، ما تزال الاضطرابات الأمنية والاحتجاجات الممتدة إلى محافظة حضرموت النفطية تشكل أكبر تهديد للاستقرار الاقتصادي في البلاد في عقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. عدنان الصنوي، صنعاء، لمجلة الاقتصاد، مونتي كارلو الدولية.
ودائما مع ريبورتاجات مراسلين في العواصم والمدن العربية. ذكر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية الذي يقيس مؤشر الفساد في الدول أن الجزائر احتلت المرتبة 94 من بين 177 دولة شملها التقرير لعام 2013. نالت الجزائر 36 نقطة من مقياس 100 للفساد في عام 2013 مقارنة 34 نقطة عام 2012، وبذلك تنتقل من المرتبة 105 إلى المرتبة 94، مثلما أشارت الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد. التفاصيل في تقرير فيصل مطاوي مراسلنا في الجزائر.
الفساد في الجزائر يعزف بكل الألحان، الفضائح المرتبطة بالمشاريع الكبرى مثل الطريق السيار شرق غرب يملأ صفحات الجرائد، فيما وضعت قضية سونطراك الحكومة الجزائرية في وضع حرج بعد اهتمام القضاء الإيطالي بالملف. جلالي حجاج رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد:
فساد غير يزيد كل يوم، من جهة ما فيهش إرادة سياسية من طرف السلطات المعنية باش يكافحوا الفساد، ومن جهة أخرى على مستوى المحلي عديد كبير من منتخبين محليين ومن ولات دعموا ويستعملوا الفساد فيما يخص مثلا تطبيق قانون الصفقات العامة.
جلالي حجاج ينتفض ضد ما يسميه باللاعقاب:
عدد كبير من المواطنين مبلغين الفساد يعانيوا من قمع من طرف السلطات القضائية من طرف السلطات الأمنية. القوانين اللي صادرة من اتفاقية الأمم المتحدة تاع 2003 محاربة الفساد، القوانين الجزائرية ناقصة كثير. بعض المسؤولين اللي مازالوا حاليا في المناصب تاعهم أو كانوا وزراء سابقا كان نوع من الحماية من طرف السلطة.
انتشار الفساد مرتبط ببقاء النظام. مصطفى عطوي رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد:
نظام غير ديمقراطي ريعي ديكتاتوري، وبالتالي الفساد هو أحد ركائز بقاء هذا النظام.
ديمومة النظام هذا بديمومة الفساد.
رضوان بوجمعة أستاذ بجامعة الجزائر يعتقد أن النظام السياسي القائم في الجزائر لا يستطيع القضاء على الفساد.
بفضل الفساد وبفضل شراء الدمم تمكنت السلطة الجزائرية من البقاء في السلطة وإعادة إنتاج نفسها في كل مرة. إذا قبلنا بفرضية أن السلطة لها إرادة سياسية فعلية في محاربة الفساد، فإننا نقبل بافتراض آخر بأن السلطة الجزائرية لها إرادة سياسية في الانتقال الديمقراطي، وهو ما أشك فيه.
المحامي محمد بن حمو زعيم حزب الكرامة المواري للسلطة يقول:
ما يقال في الصحف يعني مجرد أقوال لنترك يعني العدالة تعمل يعني عملها، وإذا تبت أنه شخصية أو وزير أو أي جزائري متورط في الفساد فسينال يعني جزاؤه.
أمام ضغط الشارع وانتقادات الصحافة، الحكومة الجزائرية أنشأت المرصد الوطني لقمع الفساد. عبد الملك سايح مدير هذا المركز:
منطلقا من اليوم نشرع في دراسة الملفات التي تطرح لنا من الهيئات أو المؤسسات وحتى من المواطنين، وندرسها بعناية وبالصرامة والحزم المطلوب بدون تهريج بدون منهول الأمور.
يبقى أن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية قوية واهتماما اجتماعيا متواصلا. فيصل مطاوي، الجزائر، متكلو دولية.
نختم فقرة الروبرتاجات وأيضا المجلة الاقتصادية بجولتين في مصر من خلال روبرتاجين أعدهما مستجاب عبد الله مراسلنا في القاهرة. الجولة الأولى في قطاع السياحة وتحديدا مع العاملين في هذا القطاع الذي تراجعت إيراداته بشكل كبير خلال الثلاث أعوام الماضية منذ 25 من يناير عام 2011، تراجعت الإيرادات مقارنة بعام 2011 لتهبط بنسبة تصل إلى النصف تقريبا إلى 50%، تسجل اليوم نحو 6 مليارات دولار فقط، مع أنها تساهم بنسبة 11% في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري. هذا القطاع الذي يشغل الملايين من الشباب المصري في وظائف تتعلق مباشرة بقطاع السياحة أو بمهن غير مباشرة تتعلق بشكل غير مباشر بقطاع السياحة. تعالوا لنتعرف على وضع العاملين في هذا القطاع اليوم. مستجاب عبد الله:
في محاولة للخروج من عزلته بعد تدهور السياحة في مصر منذ ثورة يناير عام 2011، لجأ جمال سعيد إلى العمل في مجال تدريس اللغة الإنجليزية بعد أن عمل مرشدا سياحيا لكثير من الوفود والأفواج وقت الرواج السياحي.
بعد التدهور الرهيب اللي احنا شايفينه في السياحة، أنا لقيت نفسي أن أنا يعني قاعد في البيت على طول، فابتديت اشتغل في التدريس في معاهد اللغات على سنة اخرج من البيت، لازم اخرج لازم اشتغل.
9 ملايين مصريين يعملون بصورة مباشرة او غير مباشرة في القطاع السياحي، هجر أغلبهم المهنة أو استغنت عنهم شركات السياحة لانخفاض حركة السائحين لمصر من 14 مليون عام 2010 إلى أقل من 5 ملايين في العام الماضي 2013. أماني موظفة بإحدى شركات السياحة.
ناس كتير جدا قعدت من الشغل، عندي نص صحابي قفلوا بزاراتهم، مرشدين سياحين قعدوا من الشغل لأن ما فيش شغل.
وبينما أغلقت شركات ومحال سياحية أبوابها لتراجع الإيرادات، استمرت أخرى رغم خسارتها. أشرف محمود صاحب بازار سياحي.
الفرع كان بيقوم بحاله وفيه طبعا أرباح، دلوقتي إحنا شبه الفرع ما بيكفيش احتياجاته.
المحافظات السياحية كالأقصر وأسوان كانت الأكثر تضررا لاعتماد 70% من أهلها أو يزيد على السياحة بشكل رسمي. سامح رجب صاحب إحدى شركات السياحة.
كل الأجزاء المرتبطة بالسياحة من الفواكه من الخضار من اللحمة من الناس اللي بتاجي تعمل إقامة هنا من كل الحاجات، كل الشغل في الأقصر وأسوان مرتبط ارتباط كله فعلي بحاجة اسمها السياحة. للأسف إحنا الأقصر مشكلتنا إن إحنا ما نقدرش نعيش من غير سياحة.
متى ستعود السياحة؟ سألنا خبير السياحة فرج الحجاجي فكانت الإجابة.
واحد، الأمن أهم شيء في السياحة. الأمن طبعا بيتبعه استقرار، الناس تعرف يعني إيه الفترة اللي فاتت البلد حست بإيه في عدم وجود السياحة، فالناس تعرف أهمية السياحة.
وزارة السياحة تحاول تحريك المياه الراكدة من خلال جهود أسفرت عن رفع أكثر من 30 دولة لحظر السفر عن مصر، لكنها برغم إيجابياتها لم تسفر عن شيء جديد حتى الآن. هشام زعزوع وزير السياحة.
احنا عالينا كتير جدا 3 سنين اللي فاتت، ولكن سبتمبر الماضي كان سبتمبر سيئا جدا بعد وضع تحذيرات للسفر لمصر. النهاردة مع رفع التحذيرات امل كل الامل ان خلال شهور قليلة قادمة ان شاء الله السياحة تعود الى ما كانت عليه وافضل باذن الله.
3 سنوات من الفوضى الامنية والسياسية في مصر انتهت بهبوط الحركة السياحية الى اقل من النصف عما كانت عليه قبل ثورة يناير، فيما يتمنى المصريون أن يكون الموسم السياحي لعام 2014 أفضل حالا من سابقيه. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
ونبقى مع مستجاب عبد الله، وهذه المرة ريبورتاج عن مناسبة سعيدة، مناسبة دينية، هو المولد النبوي، لكن هذا العام تراجع الإقبال على هدايا وحلوى المولد النبوي تراجعا نسبيا خلال الموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع الأسعار والاضطرابات التي تشهدها البلاد. أترككم مع التفاصيل ومستجاب عبد الله مجددا.
ما بين 10 إلى 15% نسبة التراجع في إقبال المصريين على شراء حلوى المولد النبوي هذا العام وفق تقرير الغرفة التجارية بمصر، مرجعا الأمر لأسباب عدة، ارتفاع الأسعار أحدها وفق قول مواطنين مصريين.
كيلو الحلوى رفع السنة دي ل20 و25 جنيه، دي الأنواع الرخيصة بتاعتنا اللي ممكن نشتريها، أغلى من كده نتفرج عليها بس.
الأسعار السنة اللي فاتت كانت أرخص، يعني أنا السنة دي مثلا اشتريت بحوالي 200 جنيه حلوة مولد لولادي، ما حسيتش ان اشتريت حاجة. بالمبلغ ده السنة اللي فاتت كنت هجيب كمية أكبر من كده بكتير.
ارتفاع السعر لم يأتي من فراغ، فتكلفة الإنتاج زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. محمود هاشم صاحب أحد محلات بيع الحلوى.
المشاكل غاز، أولا الاسطوانة ب80 جنيه، هي أساسا تنزل ب30 جنيه، النهاردة احنا بناخدها ب80. طبعا أنا بستهلك 4 أنابيب ب80 جنيه، أنا هكسب ايه؟ فيش مكسب. تاني هام شوب باع عمالة وشوب باع عسل وسكر ودقيق، طب انت هتكسب ايه؟
لكن ارتفاع الأسعار ليس السبب الوحيد في عدم إقبال المصريين على شراء حلوى المولد هذا العام، فالاضطرابات السياسية والأمنية أثرت على مزاج المصريين وإقبالهم على الشراء. عامر عبد الفتاح أحد المواطنين.
ما خلاص نفس الواحد السادت من الحلاوة، وحلاوتي مش مثال والله، ان مش ايام دي ايام احتفال للرسول ولا ايام مش كواسه، ده كل يوم مظاهرات وانقلابات وموت، دينا مقلوبه مولدي.
الامر يمتد الى البائعين الذين يخشون على بضاعتهم من التظاهرات او شرطه المرافق. يوسف محمود احد البائعين.
يعني زمان طبعا حضرتك عارف من 2-3 سنين كان في اقبال على الحلاوه، انما دلوقتي قديمنا كام سنه والحال بدا كل ما بيروح بيتدهور، غير كده كمان المظاهرات والتكسير والتخريب، فان انا افرش دلوقتي حضرتك هيبهدلوا لي الحاجه بتاعتي، والحلاوه بالذات زي ما انت حضرتك عارف فيها عرايس المولد والاحسن والحاجات دي حضرتك، فهيكسروها لي، ده غير حضرتك الضباط اللي بتنطط كل شويه وتعدي.
وبينما الغت مؤسسات وشركات حكوميه فكره اهداء موظفيها حلوى المولد هذا العام ترشيدا للنفقات، أرجع تقرير الغرفة التجارية بمصر ارتفاع الأسعار إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. السيد صلاح حنفي مسؤول شعبة الحلويات بالغرفة التجارية:
دلوقتي أنت عندك 90% من مكونات الحلاوة بتستوردها من بره، يعني مكسرات، سمسم، سكر، دقيق، فكل ما زيد الدولار هيزيد سعر الحلاوة معاها والشراء هيقل.
لأكثر من 400 عام والمصريون يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال الحلوى، تقليد متوارث بين المصريين. حتى وإن قلت عمليات شراء هذا العام، لكن يبقى الأمل لدى الجميع في تحسن الأحوال ليكون القادم أجمل. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
شكرا لعدنان الصنوي وفيصل مطاوي ومستجاب عبد الله، ألف شكر على هذه الجولات التي أمضيناها معهم في ثلاث دول عربية. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة المولد النبوي. ألقاكم الأسبوع المقبل في عدد جديد من المجلة الاقتصادية. لكم مني سعد الصبري كل الحب، إلى اللقاء.